الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال: يوم الفتح فتح مكة، إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يعضل شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لقيدهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. هذا الباب، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام، أي أن مكة حرم. ومكة هذا هو الاسم المشهور لتلك البقعة المباركة، ولها أسماء كثيرة، وقد عني العلماء بجمعها، منهم العلامة اللغوي مجد الدين الشيرازي، والعلامة النووي رحمة الله عليه، والتقي الفاسي في كتابه شفاء الغرام، وبين بعض الأسماء، بين معاني بعض الأسماء. المحب الطبري يقول: سمى الله تعالى مكة بخمسة أسماء: مكة، بكة، البلد، القرية، أم القرى. سمى الله مكة بخمسة أسماء: مكة وبكة والبلد والقرية وأم القرى. وأيضا ذكر غيره أن الله تعالى سماها في القرآن بالبلد الأمين والبلدة ومعاد، فقالوا هذه ثمانية أسماء، ولكل اسم معنى يدل عليه. فسميت مكة كما قال الله تعالى: ببطن مكة، ببطن مكة، من بعد أن أظفركم عليه. مكة سميت بذلك، قالوا، لأنها تمك الناس من كل مكان، يعني تجذب الناس من كل مكان. يقولون: امتك الفصيل ما في ضرع الناقة إذا جذبه ولم يبق منه شيئا. فسميت مكة لأنها تمك الناس، يعني تجذبهم من كل مكان. وقيل سميت مكة لأنها تمك من ظلم فيها، ومعنى تمك من ظلم فيها أي تهلكه. فمكة سميت بذلك لأنها تهلك من ظلم فيها، تمك من ظلم فيها. وسميت، قالوا، مكة لقلة الماء فيها، فسميت مكة لقلة الماء فيها. وبكة من أسماء كذلك هذه البقعة المباركة، بكة: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. وسميت مكة بكة لثلاثة أشياء: أولا، لازدحام الناس فيها، فهم يتباكون، يعني يزدحمون فيها، الناس يزدحمون فيها. قال هذا القول عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فقال: سميت مكة بكة لأن الناس يزدحمون فيها، فيمك بعضهم بعضا، يعني يزدحم بعضهم مع بعض. وقالوا: سميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة، أي تدقها، تبك أعناق الجبابرة، أي تدق أعناق الجبابرة، فما من جبار يريدها بسوء إلا قصمه الله. وسميت بكة، قالوا، لأنها تضع من نخوة المتكبرين، سميت بكة لأنها تضع من نخوة المتكبرين، وسماها الله عز وجل البلد، فقال لا أقسم بهذا البلد. قال المفسرون البلد هنا مكة، والمقصود بالبلد هنا صدر القرى، صدر يعني سيدة القرى، فسميت بذلك، سميت بالبلد لأجل هذا، لأنها صدر القرى. وأما تسميتها بالقرية، سميت بالقرية، فالمفسرون يذكرون في قول الله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، قالوا هذه هي مكة، فكانت ذات أمن واطمئنان يأمن أهلها أن يغير عليهم أحد، وكانوا أهل طمأنينة لا يحتاجون إلى الانتقال عنها لخوف أو ضير، وحدث لهم ما حدث، فأذاق الله لباس الجوع والخوف. فالقرية هي مكة، وتسميتها أيضا بأم القرى في قول الله تعالى لتنذر أم القرى ومن حولها، لتنذر أم القرى ومن حولها. لماذا سميت أم القرى؟ قالوا أم القرى سميت بذلك لأنها أعظم القرى شأنا، فهي أم القرى أفضل القرى، أعظمهم أعظمها شأنا. وسميت بأم القرى لأنها قبلة يأمها جميع الأمم، فجميع الناس يأتون إلى مكة من كل مكان، فسميت أم القرى، فكل القرى تأتي إليها. وسميت أم القرى لأن فيها بيت الله تعالى، ولما جرى أن بلد الملك وبيته قدمان على جميع الأماكن، إيش يسمى هذا؟ الأم، الأم متقدم على كل شيء، فسميت أم القرى لتقدمها على جميع القرى، فبلد الملك أو بيت الملك متقدم على جميع البيوت، فكذلك أم القرى متقدمة على جميع القرى. وسميت بالبلد الأمين، وهذا البلد الأمين، وسميت كذلك البلدة إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، وسميت بمعاد إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قال ابن عباس معاد مكة، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قال ابن عباس معاد مكة، أي أن الله سيردك إلى مكة، وهذه السورة مكية، سورة القصص، ففيها البشرى بفتح مكة، فيها البشرى بفتح مكة. وأما حدود مكة فالعلماء تكلموا عن حدود الحرم التي هي لها الأحكام الشرعية، حرم مكة الذي له الأحكام الشرعية، سمي بالحرم لتحريم الله تعالى فيه كثيرا مما ليس بمحرم في غيره من المواضع، لذلك اسمه حرم. فمثلا أي مكان من الأرض يجوز أن تقطع شجرة، لكن مكة لا يعضد شجرها، لا يقطع شجرها. أي مكان من الأرض يجوز أن تصيد فيه، مكة لا يصاد صيدها، طبعا سيأتي الكلام عن حرم المدينة كذلك، مكة لا يصاد صيدها، لو رأيت صيدا في مكة لا يجوز أن تصيده. كذلك لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد على الدوام، سأل تفسير هذا. إذن سميت حرم لتحريم الله تعالى فيها أمورا وأحكاما حلال في غيره، فالحرم اسمه حرم لأنه في أشياء في داخله حرام في غيره حلال، يعني في غير مكة من البلدان حلال الصيد، في غير مكة حلال أن تقطع الشجر، لا حرم، لكن في مكة حرام، فسمي الحرم، الحرم المكي، المسجد الحرام، فهي حرم. والحرم له حدود معينة، كان السابقون يضعون أحجارا تعرف بها حدود الحرم، وحتى الآن يوجد مكتوب بداية الحرم نهاية الحرم، كانت هذا قديما، حتى قالوا إن إبراهيم عليه السلام وضع حدودا أنصاب الحرم، يعني أحجار للحرم، وقالوا جددها إسماعيل، وجددها قصي بن كلاب، ثم جددها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولي عمر بعث أربعة من قريش فجددوها كذلك، الأحجار هذه جددوا اللي هي أحجار التي هي تعرف بها أرض الحرم. ثم جددها معاوية، ثم جددها عبد الملك بن مروان، وذكر هذا الإمام القسطلاني في شرحه على البخاري. فالحرم له حدود معينة، والآن مكة وصلت إلى حدود خارج الحرم، يعني حدود مكة الآن أكثر من حدود الحرم، فالآن التنعيم داخل مكة، مع أن الأصل التنعيم خارج إيش الحرم كما ذكرنا الدرس الماضي، التنعيم خارج أرض الحرم، لكن الآن هو داخل حدود مكة، الآن داخل مكة التنعيم. فهذا معنى تحريم مكة أو المسجد الحرام. حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهو أول حديث في الباب، ابن عباس رضي الله عنه من العبادلة الأربعة، من العبادلة عبد الله بن عباس، عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن مسعود رضي الله، عبد الله بن عمرو، عبد الله ابن عباس، من العبادلة الأربعة ومن المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 1691 حديث، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 1696 حديث، مش 91، و96 حديثا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من المكثرين من الرواية. عبد الله بن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث يوم فتح مكة. ومكة تعلمون أنها كانت في السنة، فتح مكة كان في السنة 8 من الهجرة. وفي هذا أيضا ينبغي أن فائدة أن يخطب في الناس عند حدوث الأمور العظيمة، وأن ينبه الخطيب للأحكام الشرعية، وأن ينبه لتقرير الشرائع المهمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة خطب الناس وقرر لهم أشياء من الشريعة، أنه لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، إذا استنفرتم فانفروا. ثم ذكر لهم بعض أحكام الحرم، الأحكام الشرعية التي تتعلق بالحرم. ففي هذا الخطبة في الأمور المهمة، وأيضا لتقرير الشرائع والأحكام التي يحتاجها الناس، التي يحتاجها الناس. ويحسن أحيانا بالخطب أن تكون من الأحكام الشرعية التي يحتاجها الناس. فمثلا من الأحكام التي يحتاجها الناس اليوم أحكام الطلاق، أحكام الطلاق هذا حكم شرعي ينبغي أن يتعلمه الناس حتى لا يقعوا في الزلل والخطأ. أحكام الطلاق خطبة يحسن، مش درس، خطبة الآن يحتاجها الناس لعموم الجهل في هذه المسألة، ولكثرة التسرع فيها، ولكثرة الحلف بالطلاق بالحق والباطل ونحو ذلك. من الأحكام الشرعية كذلك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلا يحتاجها الناس، لما؟ لضعف الديانة في هذا الجانب، ضعف العلم في هذا الجانب، وهو الصفة الصحيحة للصلاة. كثير من المسلمين يصلون لكن لا يحسنون صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحسن أن تكون خطبة في صفة الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا فالخطبة تكون في الأمور المهمة وبعض الأحكام الشرعية كذلك. فالنبي وضح أحكام الحرم في خطبة خطبها عليه الصلاة والسلام في مكة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة، أي لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة كما كانت قبله. قبل فتح مكة واحد هاجر من مكة إلى المدينة له أجر الهجرة، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. إذن له أجر الهجرة الذي هاجر قبل الفتح. فتحت مكة أصبحت دار إسلام، فلماذا الهجرة من مكة إلى المدينة ومكة أصبحت دار إسلام؟ والإمام البخاري عقد في أواخر كتاب الجهاد قال: باب لا هجرة بعد الفتح. قال الحافظ بن حجر: أي بعد فتح مكة. والمراد ما هو أعم من ذلك، إشارة أن حكم غير مكة في ذلك حكمها، يعني بلد كانت بلاد كفر، انتقل المسلمون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هذه البلد التي كانت بلاد كفر أصبحت دار إسلام، فتحها المسلمون. فبعد أن فتحها المسلمون واحد يأتي يقول: أريد أن أهاجر من هذه البلاد إلى بلاد أخرى، هل تحسب له أجر الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام؟ ما هي أصبحت دار إسلام. فالمراد العموم، المراد على العموم. قال: أما قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاثة. يقول ابن حجر: قبل فتح البلد، قبل أن يصير دار إسلام، وهي دار كفر، من به من المسلمين أحد ثلاثة، يعني اللي في ديار الكفر وهناك من المسلمين في ديار الكفر، قال أحد ثلاثة، قال قادر على الهجرة لا يمكنه أن يظهر دينه بها يعني في بلاد الكفر ولا أداء واجباته، قال فالهجرة منها واجبة. قال واحد قادر على الهجرة من بلاد الكفر ولا يمكنه أن يظهر دينه في بلاد الكفر، الهجرة من بلاد الكفر لبلاد الإسلام واجبة في حقه. قال الثاني قادر على الهجرة لكنه يمكنه إظهار دينه، وين؟ في بلاد الكفر، يمكنه أداء واجباته، قال فالهجرة بالنسبة له مستحبة مش واجبة. يقول ابن حجر الهجرة بالنسبة لهذا مستحبة، يستحب أن يهاجر بلد الكفر لبلاد الإسلام. قال لما؟ لتكثير المسلمين ومعونتهم وجهاد الكفار والأمن من غدرهم والراحة من رؤية المنكر بينهم. إذن النوع الأول واحد بيستطيع يهاجر وما يستطيع يقيم شعائره الدينية في بلاد الكفر، ويقول له يجب عليك تهاجر بلاد الكفر لبلاد الإسلام. والنوع الثاني قادر أن يهاجر، يستطيع لكنه يمكنه أن يظهر شعائره الدينية في بلاد الكفر، قال الهجرة بالنسبة له مش واجبة، قال مستحبة. ونوع الثالث واحد عاجز بعذر، مأسور هنا في بلاد الكفر، مريض، مستضعف، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فهذا المقصود بلا هجرة بعد الفتح، وهذه الهجرة التي كان المسلمون أيها الأخوة في بداية الأمر كانوا يطالبون بوجوب الهجرة. نعم مكة كانت دار كفر وكانوا لا يستطيعون أن يظهروا دينهم، والهجرة كانت كما قال الخطابي فرضا في أول الإسلام على من أسلم. لما؟ قال لقلة المسلمين في المدينة وحاجتهم إلى الاجتماع. والأمر الثاني ليسلم من أذية الكفار، من أذية إخوانهم وأقاربهم، فإنهم كانوا يعذبون من أسلم. إذا كانت الهجرة واجبة أولا لتكثير سواد المسلمين في المدينة ولجمع كلمة الأمة، والثاني لأن هؤلاء لا يسلمون على دينهم. ولذلك جاء الحديث الذي في سنن النسائي قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين، لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين، يعني يجب أن يفارق المشركين، أن يفارق أرض المشركين. أنا بريء من كل مسلم، من كل مشرك، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قال لا هجرة بعد الفتح، انتهت الهجرة لأن مكة أصبحت دار إسلام، والهجرة تكون من دار الكفر إلى دار الإسلام، ومكة دار إسلام والمدينة دار إسلام، فأي هجرة بعد فتح مكة؟ فمن هاجر قبل الفتح له أجر الهجرة. قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. رحم الله الشوكاني لما قيل له ألا تشرح صحيح البخاري، فقال لا هجرة بعد الفتح، يعني فتح الباب للحافظ بن حجر العسقلاني، هو يقصد فتح الباب. قال ألا تشرح صحيح البخاري، قال لا هجرة بعد الفتح، هو يشير إلى معنى لطيف أن شرح ابن حجر شرح فتح الباري شرح صحيح البخاري قال يكفي، وفعلا فتح شرح ابن حجر العسقلاني للبخاري من أعظم شروح البخاري، من أعظم، هو أعظم شرع للبخاري. أقول صنف الحافظ ابن حجر أكثر من 100 مصنف، من أجلها بل هو أجلها شرحه لصحيح البخاري، كذا قال فقيه الشام ابن قاضي شهبة، قال هو أجل مصنفا، لم يصنف على من مثله ولم يصنف على من والي، يعني هو أجل كتب الحافظ ابن حجر وكل كتبه جليلة. يقول الحافظ السيوطي وصنف التصانيف التي عم النفع بها كشرح البخاري الذي لم يصنف أحد في الأولين ولا في الآخرين مثله، شرح البخاري شرح أصح كتاب في من كتب المسلمين بعد كتاب رب العالمين البخاري، الإمام ابن حجر صنف شرحا لهذا الصحيح لم يصنف أحد في الأولين ولا في الآخرين مثله، ما صنف لا أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين مثل الحافظ ابن حجر، فيرحل إليه حتى سبحان الله كيف كان الساسة مع العلماء. يعني الإمام ابن حجر توفي سنة 852 هجري، 852 يعني مش من القرون الأولى المفضل، ومع ذلك تسمع عجبا، كان عيش في مصر هو. لما ختم تصنيفه لفتح الباري سنة 842 عمل ابن حجر وليمة عظيمة، وليمة لأنه ختم شرحه على على صحيح البخاري. قال الإمام السخاوي: وكان يوما مشهودا لما دعا الناس، قال: لم يعهد أهل العصر مثله بحضور العلماء والقضاة والرؤساء والفضلاء. شوفي إيش، والله في ابن حجر صنف كتاب يشرح فيه البخاري. قال: وأقيم لختمه حفل بديع في مكان بناء المؤيد خارج القاهرة في مصر، واجتمع الناس. قال: وفرق عليهم الوالي الذهب، الناس اجتمعوا لحضر الولي وزع عليهم ذهب ما شاء الله، زي الأيام هاي يعني زي ما بيقوم العلماء نفس الشيء ما شاء الله، فوزع عليهم الوالي الذهب الذين حضروا هذه الختمة اللي هو حفل ختم الإمام بن حجر لشرح صحيح البخاري. قال: وكان الناس عدد كثر، وحضر الشعراء وحضر والي تلك المنطقة. قال: البقاعي: وخرج الباعة وأهل الأسواق رجالا ونساء ينظرون، حتى إنه إني لأظن أنه لم يتخلف في ذلك اليوم أحد من أهل القاهرة. قال: أنا بظن كل أهل القاهرة خرجوا بس يحضروا إنه كيف الإمام ابن حجر أنهى فتح الباري وعمل ودعا الناس أذاك. وفرق المؤلف ابن حجر على الناس سرر الفضة ومجامع الحلوى، الإمام ابن حجر فرق على الناس سرر من الفضة ومجامع من الحلوى وأنشد في ذلك أبيات. إذن ابن حجر العسقلاني صنف كتاب من أجل كتب الإسلام وهو فتح الباري في شرح صحيح البخاري. قال العلماء كالإمام عبد الغني عبد الخالق قال: وهو أجل شروح البخاري كافة بلا مراء، فكل الصيد في جوف الفضاء. أجل شروح البخاري شرح الحافظ بن حجر، فكان من جميل قول الإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليه: لا هجرة بعد الفتح، بعد فتح الباري في شرح صحيح البخاري. هذا استخدم هذا الحديث لكن بغير معنى، المعنى لا هجرة يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة لأنها أصبحت دار إسلام. قال: ولكن جهاد ونية، يعني من أراد أن يجاهل باب الجهاد مفتوح، ومن نوى فرقة أرض وطنه بنية صالحة فله أجر. فالهجرة من مكة المدينة انتهت، لكن الهجرة لأجل الجهاد باقية، الهجرة لطلب العلم باقية، الهجرة لأجل نشر الدعوة إلى الله باقية. ولذلك قال الطيبي: قال: المفارقة ولكن جهاد ونية، المفارقة من مكة للمدينة انتهى، لكن المفارقة بسبب الجهاد باقية، والمفارقة بسبب نية صالحة ولكن جهاد ونية، كالفرار من دار الكفر والخروج لطلب العلم والفرار بالدين من الفتن. واحد المكان الذي يعيش فيه من المسلمين لكن فتن، فمستحب أن يفر منه، ولكن جهاد ونية. قال: والنية في جميع ذلك، والنية في جميع ذلك. قال وأختم، قال: وإذا استنفرتم فانفروا، ولكن جهاد الونية، وإذا استنفرتم فانفروا. هذه من الحالات الأربعة التي يكون الجهاد فيها فرض عين، من الحالات الأربعة التي يكون الجهاد فيها فرض عين، اللي هو عندما نستنفر. وإذا استنفرتم، إذا استنفركم الإمام للجهاد قال فانفروا، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض. إذن أول حالة يكون الجهاد فرض عين عندما نستنفر، إذا استنفرتم فانفروا. والموضع الثاني إذا حضر الصف، فالجهاد يكون عليه فرض عين، حضر المعركة لا يجوز أن يفر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. الموضع الثالث الذي يكون الجهاد فيه متعينا، يعني فرض عين، إذا حصر بلده العدو، يعني حاصر الكفار المسلمين، فعند ذلك ينبغي أن يجاهد ويكون الجهاد فرض عين، مش فرض كفاية، فرض عين حتى يزول هذا الحصار عن المسلمين. والموضع الرابع إذا احتيج إليه، بحيث لا يوجد من يدبر مثلا هذا السلاح إلا هذا الرجل، فلو كان مثلا جهاد فرض كفاية نريد أن نفتح بلدا من البلدان ولا يوجد في المسلمين مثلا في زماننا من المهندسين الذين يصنعون الأسلحة كفاية، ودعي هؤلاء عن فرض كفاية الآن، ودعي هؤلاء يصبح هؤلاء الذين تخصصوا بهذا الباب يصبح الجهاد بالنسبة لهم فرض عين. فإذا احتيج إليه مثل قديما يكون فارسا ماهرا أو مدبرا لأمور الجيش احتاجوا إليه، والجهاد في وقت مثلا فرض كفاية فيكون في حقه فرض عين. إذن هذه أربع حالات يكون الجهاد فرض عين: أولا إذا استنفرتم فانفروا، والثاني إذا حضر الصف، والثالث إذا حصر بلده العدو، يعني حصر العدو بلاد المسلمين أو قاتلوه أو استولوا على بلاد المسلمين، فيكون الجهاد فرض عين، والرابع إذا احتيج إليه. نكمل إن شاء الله الحديث إن شاء الله في الدرس القادم.